أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الحمد، والتي تسمى بأم الكتاب، لها سبعة خصائص أساسية. فأولا، إنها سبع آيات، وكونها سبع آيات يعني أنها تتناغم مع سنة الله في الكون والحياة. السماوات سبع في كتاب الله، وأيام الأسبوع سبعة عند الله. وفي القرآن الكريم هذا العدد، عدد سبعة، له خاصية معينة قد لا نعرفها نحن، ولكن هذا العدد فيها سر معين، عدد سبعة. وهي السورة الأولى في القرآن الكريم التي حدد الله فيها آياتها، ولم يترك المجال لاجتهاد المفسرين. قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن سبع سماوات، تسبح له السماوات السبع والأرض. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وحينما يضرب الله المثال لنمو الثواب عند الله، يقول: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وحينما يتحدث عن كلماته يقول: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وفي قضية يوسف، الملك رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وفي قضية عذاب الله أيضا مع بعض الأقوام، يقول: سخرها عليهم سبع ليالي. إذن لهذا العدد أهميته وسره الخاص به. السماوات سبعة، وآيات أم الكتاب أيضا سبعة. معنى ذلك أن هنالك تناغما خاصا بين هذه السورة المباركة وبين سنن الله عز وجل في الكون والحياة. ثانيا، أن الله جعل هذا الكتاب عدل القرآن، يعني أم الكتاب في كفة والقرآن العظيم كله في كفة أخرى. سمي بأم الكتاب هل لأنه مرجع، لأن أم يا أم وأم قد تأتي بمعنى المرجع. المرجع للقرآن العظيم هو سورة الحمد، أو لأن أمهات القضايا والحقائق التي بثت في كل الكتاب هذه جاءت في سورة الحمد. المهم أن سورة الحمد عدل القرآن. ولقد آتيناك سبعا، سبع قلنا يعني سبع آيات لا أحد يستطيع أن يجتهد. قد يقول بعض المسلمين أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست جزءا من بقية سور القرآن، أما بالنسبة إلى سورة الحمد فهي جزء. وحتى لو قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم في هذه السورة أيضا ليست جزءا، فلا بد أن يقسم هذه السورة بحيث تكون هنالك سبعة آيات في سورة الحمد. والغريب أن هنالك كلمات سبعة تتكرر في سورة الحمد مرتين، سبعا من المثاني، هي سبعة آيات وسبعة كلمات فيها تتكرر مرتين، ونزلت السورة أيضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، وتقرأ هذه السورة في الصلوات أيضا مرتين. أين الكلمات التي تتكرر في سورة الحمد مرتين وهي سبعة؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، الحمد لله، الله، هذا الاسم تكرر مرتين في سورة الحمد، الرحمن تكرر مرتين، الرحيم تكرر مرتين، الصراط تكرر مرتين، إياك تكرر مرتين، والواو وهي أيضا كلمة ولها قيمتها، كل حرف في كتاب الله له قيمته ومعناه، أيضا تكرر مرتين. إذن الله، الرحمن، الرحيم، إياك، الصراط، عليهم أيضا، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، والواو، سبع كلمات تكررت مرتين في هذه السورة المباركة. وفي هذه السورة سبع حقائق أساسية، سبع موضوعات أساسية. أولا ذكر الله، بالرغم من أن الرحمن والرحيم تكررت في هذه السورة ومع ذلك سبعة موضوعات رئيسية فيها، ذكر الله. ثانيا أن كل الخير من الله، ولذلك كل الحمد له، الحمد لله، لا يوجد حمد لغير الله. قد تشكر إنسان يقدم لك خدمة، لكن حتى شكرك له هذا يعود إلى شكر الخالق عز وجل. ثالثا العلاقة بين العباد وبين ربهم، هذه العلاقة محددة تماما وبشكل دقيق في سورة الحمد، من قبل الله إلى العباد الرحمة، علاقة الله بعباده علاقة الرحمة، ومن قبل العباد إلى الله عز وجل علاقة العبودية، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم في هذه السورة المباركة ذكر المعاد، الآخرة، مالك يوم الدين. وفي هذه السورة أيضا قضية الهداية، وأنها ممن تسألها أنت، اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذه السورة أيضا حديث عن صراط واحد مستقيم وعن صراطين منحرفين، صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم والضالين. هذه سبعة مواضيع في هذه السورة المباركة. ثم كما قلنا فإن هذه السورة أم الكتاب، ملخص القرآن في هذه السورة المباركة. يعني لو افترضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي إلى البشرية بغير سورة الحمد لكفر. سبحان الله، هذه من أفضل الطرق أن تلخص كل الكتاب في مقدمة الكتاب. سورة الحمد فاتحة الكتاب أي مقدمة الكتاب، تفتتح القرآن بسورة الحمد، وقد لخص الله كل ما في القرآن في هذه السورة المباركة، بل لخص كل القيم السماوية التي جاء بها الأنبياء جميعا. الأنبياء قد يختلفون في تفاصيل العبادات، لكن التوحيد والنبوة والمعاد تشترك الديانات كلها فيها. وفي هذه السورة حديث عن التوحيد وحديث عن النبوة، اهدنا الصراط المستقيم، وأيضا حديث عن المعاد مالك يوم الدين. وفي جانب العقيدة في هذه السورة هذا من هذه الأشياء، يعني التوحيد النبوة المعاد. في جانب السلوك، حمد الله سلوك العبد تجاه مولاه، حمد الله عبادة الله الاستعانة بالله، ثلاث أمور رئيسية: أن تحمد ربك على نعمه عليك، وأن تعبده في حياتك، وأن تستعين به في حوائجك. أمور ثلاثة في سلوكنا نحتاج إليها، لا بد أن نقوم بها، موجودة في هذه السورة المباركة. قضية التقابل ما بين الخير والشر، والتي تحدثنا عنها الليلة الماضية، وقلنا أن القرآن الكريم يتحدث عن الله ويتحدث عن إبليس، يتحدث عن الحق ويتحدث عن الباطل، يعلمنا الخير ويعلمنا الشر، يعلمنا النور ويعلمنا الظلمة. أيضا هذا التقابل في هذه السورة واضح: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. إذن في مقابل كل صراط حق هنالك أكثر من صراط باطل، في مقابل كل طريق يوصلك إلى الجنة أكثر من طريق يوصلك إلى جهنم. عادة العلماء حينما يتحدثون عن الإيمان يقولون أن الإيمان اعتقاد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أيضا هذه الثلاثة موجودة في سورة الحمد. أنت تحمد الله عز وجل، تقر له بالألوهية، تقر له بأنه رحمن وبأنه رحيم وبأنه كذا، وبلسانك تقر، وأيضا تلتزم بعبادته في حياتك. ولذلك الحديث الشريف يقول: ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم الكتاب، لا في التوراة ولا في الزبور ولا في القرآن تجد سورة تلخص كل ما أراد الله عز وجل أن يقوله للإنسان إلى يوم القيامة مثل أم الكتاب. رابعا، هذه السورة تختص بخاصية أنها جميعا تتحدث عن ألسنة العباد لا عن لسان الله. الحمد لله رب العالمين، هذا كلام يقوله العبد لربه. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تشريف للإنسان من جهة، ومن جهة أخرى لأن القرآن كتاب هداية وكتاب تعليم. أهم ما يجب أن يعلمه القرآن للناس أن يعلمهم ماذا يعملون مع ربهم، كيف يخاطبون الله عز وجل، لأن الخطاب للشخص حتى في أمورنا اليومية يختلف من شخص وآخر. أنت تخاطب أخاك بشكل، وتخاطب أباك بشكل آخر، ويخاطب الملك بشكل ثالث، كيف نخاطب الله؟ لعظمة الله لا يمكن أن نخترع طريقا لمخاطبة الله. الله هو الذي حدد لنا كيف نخاطبه، لأن القرآن كتاب تعليم وكتاب تربية، ففي أوله يعلمنا كيف نخاطب الله، ماذا نقول لله عز وجل، بالإضافة إلى الحقائق بالطابعة، يعني هذا جانب الأسلوب، وإلا القرآن كتاب علم وكتاب تزكية وكتاب حقيقة وكتاب معرفة، وليس مجرد كتاب ألفاظ وأسلوب. لكن حتى في جانب الأسلوب فإن هذه السورة تكفلت بتعليم الناس كيف يخاطبون الله عز وجل، كيف يعبدونه، كيف يكسبون ثوابه، كيف يخاطبونه. ذلك أن ما يرتبط بنا والله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما يرتبط بالله مغلق علينا لن ينفتح لنا، الباقي أن نتعلم كيف نخاطب الله. أما مثلا حينما نقول الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمة في نفس الله؟ هذا التعبير عبر عنه باعتبار القرآن عبر عن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وإلا رب العالمين ما عند نفس بهذا المعنى الذي عندنا. إنما نقول ما يرتبط أن الله كيف قرر، كيف أراد، كيف يريد. هذا الكلام التافه الذي بعض الفلاسفة القديم حاولوا أن يتحدثوا عن علم الله، عن وجود الله وعن صفات الله عز وجل، هذا مغلق علينا، الله ما أعطانا معرفة ذلك. إنما المهم ما دام ذاك مغلق، يعني أن تفكر نيابة عن الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، أن تفكر كيف ينظر الله، كيف يرى الله، كيف يقرر الله، هذا مغلق علينا. المفتوح لنا هو العكس، أنت ورب العباد، كيف يجب أن تخاطبه، كيف تتحدث معه، كيف تكسب ثوابه، وكيف تعبده في حياتك. هذا اللي مفتوح أمامنا، وإلا من فوق لتحت مغلق لا نستطيع أن نصل إليه. ولو اخترعنا شيئا وقلنا شيئا في هذا المجال فهو من الترهات مو من الحقائق. إذا أعطانا الله شيئا فهو، وإلا فكما أن العين لا تستطيع أن تسمع، الأذن لا تستطيع أن ترى، عقولنا لا تستطيع أن تحيط بما يرتبط بالله، لا من صغير ولا من كبير، وكل ما يرتبط بالله كبير. المهم الخطاب مع الله إذن يختلف عن الخطاب مع غيره. في هذه السورة يعلمنا الله كيف نخاطبه، وإذا كان رب العباد في مقامه العلي الأعلى الذي لا يوصف ولا يمكن أن يدرك، فبهذا المقدار نخاطب ربنا، نحمده، نذكره بالرحمانية، نذكره بالرحيمية، وأيضا نطلب منه الاستعانة في حياتنا وأن نعبده في حياتنا اليومية. خامسا، هذه السورة تعطي للإنسان في هذه الحياة الدنيا الحق في مخاطبة الله مباشرة. هذا أعطاه الله للناس في هذه الحياة، يوم القيامة لا يعطيه لكل الناس. في هذه الدنيا يستطيع من يريد أن يعبد الله وأن يخاطبه كما في هذه السورة المباركة، أن يركع له، أن يسجد له، أما يوم القيامة فليس مسموحا لكل الناس. امتياز للإنسان في الحياة الدنيا تخاطبه مباشرة، وهذا شرف عظيم. أنت إذا سمح لك أن تقف بين يدي ملك فستفتخر بذلك طول عمرك، أنني وقفت أمامه، أو أنه رآني أو نظر إلي. وإذا التقطت لك صورة بينك وبين ثري، أو بينك وبين رئيس، أو بينك وبين وزير، فلربما تعلقه في غرفة الاستقبال وتفتخر به سنوات وسنوات، لأنك وقفت مع الملك أو بإزاء الملك أو أن الملك رآك. ربنا يعطي هذا التشريف العظيم لبني آدم في هذه الحياة ويجعله مفتوحا لكل الناس، أن نقف أمامه وأن نخاطبه، القرآن في آية أخرى يقول عن يوم القيامة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في هذه الدنيا أذن لك أن تقف أمامه وأن تخاطبه بهذا الشكل وهذا الترتيب. سادسا، في التقييم العام الدين يتلخص في ثلاثة أمور: الأول الدعوة إلى الله، الثاني الإخبار بالمعاد، والثالث الأحكام الشرعية. في سورة الحمد أمران من هذين من هذه الأمور الثلاثة، وهو عبادة الله والدعوة إلى الله والحديث عن المعاد، أما الأحكام فمبسوطة في بقية القرآن. في إشارة في هذه السورة إلى الأحكام: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الملخص. لكن بشكل عام الأحكام أهميتها في جزئياتها في تفاصيلها، هذا لم تتكفل به هذه السورة. ولذلك ورد في الحديث الشريف: أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنه قرأ ثلثي القرآن. لعل هذا الحديث يشير إلى هذه النقطة التي ذكرناها. سابعا، عظمة السورة وثوابها. نحن نرى ظاهرا من الحياة الدنيا هنالك عالم آخر غائب عنا، ما يجري فيه لا نعرفه. أتعرفون أن السور، بعض السور حينما كانت تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزلها سيد ملائكة الله جبرائيل، وأحيانا كان ينزل معه عشرات الألوف من الملائكة. هذه رسالة عظيمة، رسالة ملك إذا أرسلت بتشريفاتها الكاملة فيما يرتبط بأمور البشر، فلعل الملك يرسل أحد أقرب الوزراء إليه، أقرب المقربين إليه، ثم يرسل معه وفدا، ثم يعلن عن ذلك في عالم الغيب، في عالم الملكوت. حينما أنزل الله هذه السورة على قلب رسول الله أنزلها مع جبرائيل، ومع جبرائيل عشرات الألوف من الملائكة. تقول ليش سورة مكتوبة في القرآن الكريم نحن نقرأها نتلوها؟ ألا تعرف أن بهذه السورة كم من ألوف من الناس يدخلون الجنة؟ جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وإلى الأبد. إذن هذا المفتاح العظيم، المفتاح الذي يفتح به أناس كثيرون أبواب الجنة ويدخلون، مفتاح عظيم مهم. لذلك ورد في الحديث الشريف إن إبليس رن صوت المكروب، الشخص الذي يصاب بمصيبة، الآه أو الرنة التي يطلقها تسمى رنة. إن إبليس رن أربع مرات، أولهن يوم لعن حينما طرده الله عز وجل من بين الملائكة، والثاني حين هبط إلى الأرض من السماوات، والثالث حين بعث محمد. والرابع حين أنزلت أم الكتاب، أيضا رن، وكأنه يوم لعن، وكأنه يوم أهبط به إلى الأرض، وكأنه يوم بعث رسول الله. ونخر نخرتين، النخرة هو واحد ينفخ في أنفه، ارتاح إبليس مرتين. المرة الأولى حين أكل آدم من الشجرة، ارتاح إبليس، والثانية حين أهبط آدم إلى الأرض، ارتاح أيضا. وفي حديث آخر لما أراد الله عز وجل أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل اللهم مالك الملك، تعلقنا بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب، وقلنا يا رب أتهبطنا إلى دار الذنوب وإلى من يعصيك ونحن معلقات بالطهور والقدس. يبدو أن لآيات القرآن الكريم كما ذكرنا في ليلة من الليالي شخصيتها الحقيقية كانت متعلقة بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب. فقلنا يا رب تنزلنا إلى دار الذنوب إلى من يعصيك. فقال تعالى وعزتي وجلالي. من هنا نعرف أن سورة فاتحة الكتاب مفتاح الجنة. ما من عبد قرأ كن في دبر كل صلاة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه في حظيرة القدس ونظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة وإلا قضيت له في كل يوم 70 حاجة أولها أو أدناها المغفرة أقلها أن أغفر له ذنوبه وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إذا قرأ هذه السورة إذن أنزل الله سورة فاتحة الكتاب لكي يعطي الثواب لعباده لهذه السورة. في رواية أخرى إن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب ليس في مكان واحد بالمعنى الذي في اسم الله الأعظم قد لا يعني مجرد لفظ يقوله العبد لكن إن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب. ولذلك روي لو قرأت أم الكتاب الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت إليه أو فيه الروح ما كان ذلك عجبا. إذا أعطي الله عبدا بسورة الفاتحة فلا تتعجب من ذلك. يقول الله تعالى لنبيه أعطيت أمتك كنزا من كنوز عرشي فاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل. الإمام أمير المؤمنين عن النبي عن الله قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله بدأ عبدي باسمه وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال جل جلاله حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي وإن البلايا التي دفعتها عنه فبتطولي أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة وأدفع عنها بلايا الآخرة فما دفعت عنه بلايا الدنيا. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله شهد لي عبدي أني الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصيبه. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أشهدكم كما اعترف أني أنا الملك المالك يوم الدين لأسهلن يوم الحساب حسابه ولأتجاوزن عن سيئاته. فإذا قال إياك نعبد قال الله عز وجل صدق عبدي إياي يعبد أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي. فإذا قال وإياك نستعين قال الله تعالى بيستعان وإلي التجأ أشهدكم لأعيننه على أمره ولأغيثنه في شدائده ولآخذن بيده يوم نوائبه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل لا حجاب بينه وبين الله. فقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل وآمنته مما وجل منه. إذن سورة الحمد هي أم الكتاب وملخص الكتاب ومفتاح الكتاب، كما هي مفتاح الجنة يوم الحساب. وكل آية بل كل حرف في هذه السورة المباركة فيها حقائق كاملة ومعارف عظيمة. وإن شاء الله نبدأ في الليلة القادمة بتفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.